بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. توقفنا عند تفسير قول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. ثم قال ربنا جل وعلا: أنا قلنا أن هذه الآية نزلت في بعض أهل الإيمان ممن كان يريد أن يقاتل وهو في مكة، لكن من حكمة الله جل وعلا أنه لم يشرع القتال للمؤمنين في مكة، وأمرهم بالعفو والصبر. ثم لما جاءوا إلى المدينة أمر الله عز وجل أهل الإيمان بأن يقاتلوا المشركين، فحصل شيء من بعض هؤلاء المؤمنين من الخشية في بداية الأمر، وقالوا ربنا لولا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب حتى نتجهز أو كذا. فوعظهم الله عز وجل بعد ذلك، فقال العلامة السعدي رحمه الله: ثم إن الله وعظهم عن هذه الحال التي فيها التخلف عن القتال، فقال: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. أي التمتع بلذات الدنيا وراحتها قليل، فتحمل الأثقال في طاعة الله في المدة القصيرة مما يسهل على النفوس ويخف عليها، لأنها إذا علمت أن المشقة التي تنالها لا يطول لبثها لا يطول لبثها هان عليها ذلك. أنا يقول مؤلف رحمه الله أن الله عز وجل وعظهم بهذه الموعظة العظيمة، وبين لهم أن هذه اللذات التي يتمتع بها في الدنيا، لأن الإنسان إذا خشي الموت، خشي القتل أو أن يقتل، فهذا يكون من تمسكه بالدنيا وتمسكه بمتاعها، فلهذا فهو يخشى الموت. وأما من زهد في الدنيا ولم تشغله لذاتها فغالبا لا يخشى الموت. فلهذا ذكر الله عز وجل من باب النصيحة لهم والموعظة لهم أن هذا الذي يتمسكون به من متاع الدنيا هي راحة قليلة، راحة قليلة، فتحمل الأثقال في طاعة الله في المدة القصيرة مما يسهل على النفوس ويخف عليها. أنا الآن في هذه الدنيا ينبغي للمؤمن أن يشغل نفسه بطاعة الله، لأن هذه الدنيا هي ممر، دار ممر وليست دار مستقر، وأيضا متاعها زائل، لكن إذا أراد المتاع الحقيقي هو متاع الآخرة، فهو متاع دائم ومؤبد وأكثر وأعظم. فلهذا فيحمل نفسه شيء من طاعة الله جل وعلا، ويشغل نفسه بطاعة الله في هذه الحياة حتى يلقى الراحة يوم القيامة، ويلقى المتاع الحقيقي يوم القيامة. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. فلهذا فمن أشغل نفسه بطاعة الله وتحمل مشاق الطاعة هان عليه ذهاب هذا المتاع الذي هو من متاع الدنيا. قال: فكيف إذا وازنت بين الدنيا والآخرة، وأن الآخرة خير منها في ذاتها ولذاتها وزمانها. أنا في كل هذه الأمور الآخرة خير من الدنيا، فسمي الدنيا لأنها دون الآخرة بكثير، دونها في ذاتها، ودونها في لذاتها، ودونها كذلك في زمانها، فلهذا فهي دنيا عن الآخرة. قال: فذاتها كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت عنه: إن موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت الذي يضعه الإنسان الذي يكون من أهل الجنة، موضع صوته أفضل من الدنيا بما فيها، فدل على أن ذات الآخرة عظيم، والدنيا شيء حقير عند الآخرة، فلهذا متاع الدنيا لا شيء. فموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، هذا موضع صوت فقط. قال: ولذاتها صافية عن المكدرات، عن الدنيا فيها مكدرات، مرض، مصائب، أحزان، هموم، ونصب، تعب وغير ذلك. أما الآخرة فهي صافية، ليس فيها مكدرات أبدا، ليس فيها هموم ولا غموم، ليست فيها تعب ولا نصب، بل ليس فيها أيضا غل ولا حسد ولا غير ذلك من الأمور التي تكون في الدنيا. فلهذا فلذاتها أعظم، يعيش المؤمن في الجنة بنعيم عظيم لا ينقطع أبدا هذا النعيم، نعيم في نفسه في قلبه، ونعيم أيضا بما يتمتع به من لذات الجنة ونعيمها. فلهذا فالنعيم العظيم الذي في الجنة لا يقاس بالدنيا أبدا، بل الدنيا حقيرة عند الآخرة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم في حديث جابر، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم معه أصحابه إلى السوق، فوجد جديا أسك ميت، كلب، أو أقصد جديا أسك وميت، أسك معناه مقطوع الأذن وميت، فأخذه بأذنه وقال: من يشتري هذا بدرهم؟ فقالوا: يا رسول الله، لو كان حيا كان عيب أن يشترى أو أن يشتريه أحد، لو كان حي، لأنه مقطوع الأذن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: للدنيا أهون على الله عز وجل من هذا عليكم. فهذه الدنيا حقيرة، هذه الدنيا ولذاتها لا شيء عند لذات الآخرة ونعيمها. فقال: بل كل ما خطر بالبال أو دار في الفكر من تصور لذة فلذة الجنة فوق ذلك، كما قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لا تعلم نفس ما أخفي لها من الراحة العظيمة والنعيم المقيم في جنة الله جل وعلا. وقال الله عز وجل على لسان نبيه، وجاء أيضا أنه قال: وقال الله على لسان نبيه، معنى جاء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، أعد الله، وجاء أيضا أنه حديث قدسي من كلام الله جل وعلا، حكاية نبيه عليه الصلاة والسلام، كلام الله جل وعلا. قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر. فجعل الله عز وجل هذا النعيم العظيم والراحة التي لا يقدر قدرها، وأيضا لا تقع في بال المؤمن وصاحب الجنة، معناه لا يقع في باله هذا النعيم، نعيم عظيم جدا لا يوصف. فلهذا قال الشيخ هنا رحمه الله: بل كل ما خطر بالبال أو دار في الفكر من تصور لذة، فلذة الجنة فوق ذلك. قال: وأما لذات الدنيا فإنها مشوبة بأنواع التنغيص الذي لو قوبل به بين لذاتها وما يقترن بها من أنواع الآلام ومن أنواع الآلام والهموم والغموم لم يكن لذلك نسبة بوجه من الوجوه. فهذه اللذات التي يجدها في الدنيا هي لا شيء، وأيضا زد على ذلك أنها أيضا مشوبة، يعني فيها أيضا مكدرات، فيها مكدرات من الآلام والهموم والغموم، لا تأتي بالسهل، لا تأتي لذات الدنيا بالسهل، بل هناك أشياء قبلها، سواء كان هذه اللذات من الطعام والشراب أو من النكاح أو من غيرها، فتكون هناك أشياء قبلها. أما في الجنة فكل شيء سهل، كل شيء يأخذه الإنسان بدون هذه المنغصات. قال: وأما زمانها فإن الدنيا منقضية، وعمر الإنسان بالنسبة إلى الدنيا شيء يسير. هذه الدنيا يعيش فيها الإنسان 60 سنة أو 70 سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل منهم من يجاوز ذلك. هذا العمر القصير والمنقضي والمنتهي شيء يسير أمام الآخرة، بل لا يذكر. فلهذا قال المؤلف رحمه الله: وأما الآخرة فإنها دائمة النعيم، وأهلها خالدون فيها. فإذا فكر العاقل في هاتين الدارين وتصور حقيقتهما حق التصور، عرف ما هو أحق بالإيثار والسعي له والاجتهاد لطلبه. في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي الناس أكيس؟ قال: أكثرهم استعدادا للموت. هذا العاقل الذي يعلم أنه سينتقل إلى تلك الدار العظيمة، فلا بد له من عمل فيستعد لها، يستعد لتلك الدار العظيمة وذلك النعيم العظيم بالأعمال الصالحة. أكثرهم استعدادا للموت. قال الله عز وجل، أو قال: ولهذا قال الله: والآخرة خير لمن اتقى. وقال هنا لمن اتقى لأن الآخرة أي الجنة لا يدخلها إلا أهل التقوى. قال: اتق الشرك وسائر المحرمات ولا تظلمون فتيلا، أي فسعيكم للدار الآخرة ستجدونه كاملا موفرا غير منقوص منه شيئا. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن آيات كثيرة أنه أعد هذه الجنة لمن آمن وعمل صالحا، وأعد هذه الجنة للمتقين، والآيات في ذلك كثيرة في كتاب الله جل وعلا. ففيها حتى قال بعض أهل العلم أنها قرابة 250 آية في فضل التقوى وأهميتها وجزائها، حتى بين الله عز وجل جزاء أهل التقوى وما أعد لهم فيها في الجنة من النعيم المقيم. وتجد أن الله عز وجل نوع في ذكر النعيم لأهل التقوى ولأهل الإيمان والعمل الصالح. ثم قال جل وعلا: ولا تظلمون فتيلا، معنى ما ينقص أبدا شيء مما سيعطيكم الله، بل يوفيكم سعيكم، وزيادة على ذلك أنه ينعمكم النعيم العظيم. فهذا ما ذكر المؤلف رحمه الله في تفسير هذه الآيات، فنكتفي بذلك، والله تعالى أعلم.